بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في الله وأيها الطلاب الكرام، طلبة العلم الشريف الذين شدوا الرحال من أماكن نائية لينهلوا العلم الشرعي المنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهبط الوحي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي المهبط الثاني للوحي بعد مكة المكرمة، والتي انطلقت منها رايات الجهاد والفتوح لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ولنشر هذا الدين الحق، وليظهر هذا الدين على الدين كله، كما قال الله تبارك وتعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولقد أظهر الله هذا الدين على أيدي هؤلاء الصحابة الكرام المخلصين، صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين فتحوا القلوب بالعلم والهدى والإيمان، وفتحوا القلاع والبلدان بسيوف الحق، فنصروا دين الله تبارك وتعالى بكل ما يمتلكون من طاقة وبكل ما يستطيعون من بذل الأموال والنفوس، وحققوا الغاية التي أرادها الله لهذا الدين أن يسود وأن يظهر على الديان كلها. وهذا الدين قائم على الهدى والعلم، على الهدى والعلم، لا على الأهواء والجهالات والسفاهات والفوضى التي تسود الآن في بلدان كثيرة لا تقوم دعواتهم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، وإنما تقوم على الأهواء، إلا من سلم الله تبارك وتعالى. وهذه الجامعة الإسلامية أدركت واقع المسلمين، أو المسؤولون عنها والذين أسسوها أدركوا واقع المسلمين وما يعيشونه من جهل وبعد عن منهج الله الحق إلا في بلدان، إلا قلائل في العالم الإسلامي. أنشأت هذه الجامعة على مناهج إسلامية صحيحة منبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصص منها 80% لأبناء العالم الإسلامي و20% لأبناء هذا البلد، لكي يعود هؤلاء الذين نفروا إلى مهبط الوحي لينهلوا من مناهج العلم الصافية، ويعودوا إلى بلدانهم ينشرون هذا الحق وهذا الخير وهذا الهدى الذي تعلموه. فلولا نفر من كل فرقة من الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه فرصة عظيمة لكم، فاهتبلوها وأقبلوا على العلم النافع الصافي الخالص المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لأن مصادره متوفرة ولله الحمد عندكم في هذه المدينة وفي الجامعة الإسلامية. من أراد الحق والخير لنفسه ولعشيرته وقومه وبلده فعليه أن يشمر عسائل الجد ويتلقى العلم من العلماء الموجودين الذين وهبوا أنفسهم لتعليم هذا الحق ونشره. بارك الله فيكم، وتعلموا درسوا من هذه الكتب، من هذه المصادر التي تحتوي العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة، واقرأوا كتب التفسير السلفية التي قامت على تفسير كتاب الله بكتاب الله وبسنة رسول الله وبفقه الصحابة الكرام الذين عاشروا نزول الوحي وعاصروا رسول الله وعايشوه وعرفوا مقاصد الكتاب والسنة. هؤلاء الذين يتمسك بفقههم وحفظهم للسنة رسول لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن الفرق وتحدث عن فرقة الناجية، من هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ففقه الصحابة الكرام لدين الله الحق الذي تلقوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقواله وأفعاله وتربيته وتنبيهه عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون مرجعا لنا، وهم المؤمنون المقصودون بقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا وعيد شديد لمن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. فانتبهوا لهذا الأمر، واحرصوا على أن تفقهوا سبيل المؤمنين الذي استمدوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن تربية رسول الله وتزكيته وتربيته لهم على الكتاب والحكمة. بارك الله فيكم، فهذه فرصة عظيمة لكم، افهموا منها دين الله الحق واسعوا بكل جد في إظهاره على الأديان كلها بالحجة والبرهان. بارك الله فيكم. هذه نقطة أنبهكم عليها، فعليكم بطلب العلم من منابعه الأصيلة من كتب التفسير السلفي ومن كتب العقائد السلفية التي تنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتبين لكم سبيل المؤمنين الصادقين وسبيل المبتدعين المفارقين لمنهج الله الحق. فهم والله أمناء هذه الأمة على دينه وعلى دين هذه الأمة وعلى سلامة عقيدتها ومنهجها وعلى تثبيتها على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وشيء يصل بهذا وهو أنهم البدهيات عندكم أن الواجب علينا أن نتبع كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله، وأن نعض على ذلك بالنواجذ، كما قال الرسول لما وعظ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، وطلبوا منه أن يوجه له النصيحة، قال يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله. انتبهوا لهذا، هذه الوصية، والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الموعظة تشمل الوصية بتقوى الله، تقوى الله التي لا بد منها ولا تتمثل إلا في نفوس العلماء الصادقين الصالحين، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فاتقوا الله عز وجل لتصلوا إلى هذه المرتبة، أو تعلموا لتصلوا إلى هذه المرتبة، لأن الذي يعلم العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة والأحكام والآداب والأخلاق النبي من كتاب الله وسنة الرسول، هذا هو الذي يعني يخشى الله عز وجل. فإن في هذه الأمور كلها ومن هذا الإدراك لهذه الأمور التي ذكرناها ما يدفعه إلى تقوى الله عز وجل وإلى خشيته ومراقبته في كل زمان ومكان وفي كل حال من الأحوال. وهذا مقام عظيم، مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان، أن يكون عند الإنسان إحساس قوي بأن الله يراه، وأن الله يسمع كل ما يقول، ويسمع نبضات قلبه وخليات نفسه وما تحدث به نفسه، يعلمه سبحانه وتعالى ويسمعه ويرى حركاتك وسكناتك. فالذي يعظم الله حق تعظيمه ويدرك أنه يسمع كل ما يقول ويعلم كل ما يتحدث به ويحدث به نفسه سبحانه وتعالى، وأن لله كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فإذا وجد هذا الشعور النبيل في نفس المؤمن حصل عنده ملكة التقوى التي يجتنب بها المعاصي والشرك والبدع والخرافات، ويحصل له مقام الإحسان، لأنه يراقب الله ويستشعر بأن الله يراه، ولا يخفى من أمره على الله قليل ولا كثير ولا مثقال ذرة. هذا الإحساس وهذا الشعور النبيل يدفعه إن شاء الله إلى تقوى الله، ولا يصل إلى هذا إلا من يعلم العقائد الصحيحة والأحكام الصحيحة من الحلال والحرام، ويعرف الأوامر والنواهي والوعد والوعيد من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين استحقوا الثناء من الله تبارك وتعالى، فقال فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاحرصوا أن تكونوا من هذا الطراز، يعني أن تجمعوا بين العلم والعمل، تجمعوا بين العلم والعمل، وذلك هو ثمرة العلم وثمرة تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته. فعليكم أيها الأخوة بتحصيل الإيمان الصادق الخالص والعلم النافع والعمل الصالح. والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان الصادق إنما يقوم على العلم، وعمل الصالحات لا تنبثق إلا من العلم، والدعوة إلى الله لا ينطلق بها إلا أهل العلم، والصبر على الأذى بارك الله فيكم مطلوب لمن علم وعلم ودعا إلى الله تبارك وتعالى. وأن تكونوا من هؤلاء الذين يعلمون ويؤمنون بهذا العلم ويدعون إلى هذا العلم والإيمان ويصبرون إلى الأذى في سبيل إيصال هذا الحق والخير إلى الناس، لا بد أن يواجه المسلم المؤمن الداعي إلى الله، لا بد أن يواجه من الأذى ما لا يخطر بباله وما لا يرتقبه ولا يستغرب المؤمن ذلك، فإنه قد أوذي في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله خير خلق الله وهم الأنبياء والرسل الكرام عليه الصلاة والسلام، فهم قد أوذوا أكثر منا وابتلوا بعداوة أشد الأعداء أكثر منا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعا إلى ذلك لا بد أن يؤذى. ووطن نفسك على الصبر واصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله أمر رسوله أن يتأسى بأولي العزم أن يصبر في ميدان الدعوة والجهاد كما صبر أولي العزم، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولنا في رسول الله وفي أنبياء الله جميعا أسوة حسنة، فالرسول أمر أن يقتدي بمن قبلهم الأنبياء وأن يهتدي بهداهم، ونحن مأمورون بأن نهتدي برسول الله وأن نتأسى به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أسوة حسنة شاملة في كل شأن من الشؤون التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، أسوة في عقيدته فنعتقد ما كان يعتقد، أسوة في عبادته فنعبد الله مخلصين له الدين متبعين لما جاء به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أسوة في الأخلاق العظيمة التي قد يفقدها كثير من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ويفقدها كثير من الشباب، وينسى كثيرا منها أو كلها بعض الشباب. الله مدح رسوله عليه الصلاة والسلام، المدح والثناء العاطف، وإنك لعلى خلق عظيم. فالداعي إلى الله وطالب العلم والموجه والمرشد يحتاجون إلى أن يتأسوا برسول الله في عقيدته ومنهجه وأخلاقه. إذا تكاملت هذه الأمور في الداعية إلى الله أو قارب فيها الكمال نجحت هذه الدعوة إن شاء الله، وقدمها الداعي في أجمل صورها وأفضلها بارك الله فيكم. وإذا خلت من هذه الأمور من هذه الأخلاق التي منها الصبر ومنها الحكمة ومنها الرفق ومنها اللين ومنها أمور ضرورية تتطلبها دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا بد أن نستعملها، وقد يغفل عنها كثير من الناس، وبذلك يضر الدعوة السلفية ويضر بأهلها إذا أفلها وقدم إلى الناس ما يكرهون فقط وما يستبشعونه ويستفضعونه من الشدة والغلظة والطيش وما شكل ذلك، فإن هذه أمور مبغوضة في أمور الدنيا فضلا عن أمور الدين. لا بد لطالب العلم، كيف تدرس يا أخي؟ تدرس سيرة الرسول، تدرس أخلاقه، تدرس عقيدته، تدرس منهجه. فبعض الناس لا يأبه بعقيدة الرسول ولا بمنهجه ويسلك مناهج وعقائد أخرى اخترعها الشيطان لمن خذله الله من أهل البدع والضلال. وأناس قد يوفقون للأخذ بالعقيدة ولكن يضيعون المنهج، وأناس يوفقون للعقيدة والمنهج ولكن في سلوكهم يضيعون العقيدة ويضيعون المنهج. يكون معهم الحق عقيدة صحيحة منهج صحيح، ولكن سلوكه وأسلوبه في الدعوة يقضي على الدعوة ويضرها. فاحذروا من مخالفة الرسول في عقيدته وفي منهجه وفي دعوته كيف كان يدعو الناس عليه الصلاة والسلام، واستلهموا هذه التوجيهات النبوية إلى الحكمة، إلى الصبر، إلى الحلم، إلى الصف، إلى العفو، إلى اللين، إلى الرفق، إلى أمور أخرى إلى جانب هذه. استوعبوها يا أخوة، واعلموا أنها لا بد منها في دعوتنا للناس. لا تأخذ جانبا من الإسلام وتهمل الجوانب الأخرى، أو جانبا من جوانب طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتهمل جوانب أخرى، فإن ذلك يضر بدين الله عز وجل، يضر بدين الله عز وجل ويضر بالدعوة وأهلها. والله ما انتشرت الدعوة السلفية في هذا الأصل قريب وفي غيره إلا على أيدي أناس علماء حكماء علماء يتمثلون بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام ويطبقونه قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة، فنفع الله بهم. وانتشرت الدعوة السلفية في أقطار الدنيا بأخلاقهم وعلمهم وحكمتهم. وفي هذه الأيام نرى أن الدعوة السلفية تتراجع وتتقلص، بارك الله فيكم، لأنها فقدت حكمة هؤلاء، حكمة الرسول قبل كل شيء، وحلمه ورحمته وأخلاقه ورفقه ولينه. والله لقد شتمت عائشة يهودية فقال لها رسول الله يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، حديث متفق عليه. هذا الحديث إذا ذكره عالم يوجه الشباب إلى المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله يقولون هذا تميع، هذا تميع. إذا ذكرت الحكمة والرق واللين والعلم والصف التي هي من ضروريات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن العوامل التي تجذب الناس إلى الدعوة الصحيحة، فيدخل الناس في دين الله أفضل، يستخدمون التنفير. رغم أن رسول الله يقول إن منكم منفرين، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يا إخوان، هؤلاء لا يدركون، وإلا فوالله يلزمهم أن يصموا الرسول بأنه ميت، والصحابة وعلماء الأمة بأنهم ميتون، يلزمهم على هذا التشدد العنيف المهلك الذي أهلك الدعوة السلفية، يلزمهم أن يكون الرسول نفسه الذي يدعو إلى الرفق والحكمة واللين يكون هو ميتاً. استغفر الله، والله لا يريدون هذا ولا يقصدون، ولكن لا يدركونه. فعليهم لا أن يدركوا ماذا يترتب على هذه الأحكام، ماذا يترتب على هذه الأحكام. نحن والله نجاهد ونناظر ونكتب وندعو إلى الله عز وجل، فيعتبرون من الميعين لأن نقول حكمة ولين ورفق، لما رأينا أن الشدة أهلكت الدعوة السلفية ومزقت أهلها فماذا نصنع؟ فقلت يا أخوة، لما نرى النيران تشتعل نجي نصب عليها بنزين، خذ الزيت تشتعل، وإلا أنا أتي بهذه الأمور التي تطفي هذه الحرائق، بارك الله فيك. فأنا اضطررت، وهذا واجب من قبل اليوم، وأنا أقولها من قبل اليوم، لكن ركزت عليها لما رأيت الدمار، لما رأيت هذا البلاء. أقول عليكم بالرب، عليكم باللين، عليكم بالتآخي، عليكم بالتراحم. الآن يعني هذه الشدة توجهت إلى أهل السنة أنفسهم، تركوا أهل البدع واتجهوا إلى أهل السنة بهذه الشدة المهلكة، وتخللها ظلم وأحكام باطلة ظالمة. فأحياكم ثم إياكم أن تسلكوا هذا المسلك الذي يهلككم ويهلك الدعوة السلفية ويهلك أهلها. ادعوا إلى الله بكل ما تستطيع بالحجة والبرهان في كل مكان، قال الله، قال رسول الله، وتستعين بعد ذلك بعد الله بكلام أئمة الهدى الذين يسلم بإمامتهم ومنزلتهم في الإسلام أهل السنة وأهل البدع. خذ هذا. وأنا أوصف الإخوان يروحون في أفريقيا ولا يروحون في تركيا ولا في الهند ولا في غيرها، والله أقول قال الله قال رسول الله قال فلان من الأئمة الذين يحترمونه. صح أفريقيا تقول قال ابن عبد البر قال مالك قال كذا، أهل العقائد فاسدة. لما تأتي بكتاب الله وسنة الرسول تأتي بكلام العلماء يمشي لك ينقد لك، هذه حكمة، هذه حكمة. لكن لما تأتي بس أنت من عندك بس أنت في الميدان وحدك ما حد يقبل منك، لابد أن تستأنس بعد كلام الله بكلام العلماء الذين لهم منزلة في نفوس الناس ولهم مكانة وما يستطيعون الطعن فيهم ولا في كلامهم. وقال البخاري يحترمونه، الصوفية في كل مكان يحترمون البخاري ويحترمون مسلم ويحترمون هذين الكتابين والإمامين ويحترمون أحمد بن حنبل ويحترمون الأوزاعي والسفيان الثوري وإلى آخره. فيه روابط بيننا وبينهم، يعني أماكن التقاء بخلاف الروابط، فيه أماكن التقاء بيننا وبينهم، فلننفذ إليهم من هذه المنافذ. هذا من الحكمة يا أخوان، هذا من الحكمة. ما تجيب كلهم والله ابن تيمية إمام، لكن ما قال ابن تيمية ليه؟ لأن ما يبغوا، ما يبغوا. بارك الله، قل ابن تيمية في أوساط السلفيين الذين يحترمونه، لكن ما تقول قال ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب مثلا، ينفرون، كن منفرا لهم. جيب لهم الأئمة الذين يقدرونهم ويحترمونهم، لأن سادتهم وشيوخهم شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا علماء الدعوة أئمة الدعوة. فلا تأتيهم من هذا الباب، ليس من حكمة. تأتيهم باب قال مالك قال سفيان الثوري قال أوزاعي قال ابن عيينة قال البخاري قال مسلم في الجزء الفلاني الصفحة الفلانية، يقبل منك. إذا قبلوا منك احترموا ابن تيمية وعرفوا أنه الحق، واحترموا عبد الوهاب وعرفوا أنه الحق، بارك الله فيكم. وهكذا أقول هذا نوع من التنبيه إلى سلوك طريق الحكمة في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. ومنها لا تسب جماعتهم ولا تسب الذي يدعون عبد الله فيسب الله عدوا بغيره. أنا أقول رحت السودان، في سوداني موجودين، أظن بينكم السودان موجودين، موجودين في ناس من السودان. نزلت في بور السودان فاستقبلني شباب أنصار السنة بارك الله فيك، وقالوا يا شيخ نلفت نظرك إلى شيخ، قلت تفضلوا. قالوا تكلم بما شئت، قل قال الله قال رسول الله بارك الله فيك، وطعم فيما شئت من البدع والضلالات من دعاء غير الله والذبح والنذر والاستغاثة وإلى آخره، لكن لا تقول الطائفة الفلانية ولا الشيخ الفلاني، لا تنص على التيجانية من الفرق ولا المرغنية ولا رؤوسه، بس أنت صد العقائد وستجد الناس يقبلون منك الحق. قلت طيب، فسلكت هذا المسلك فوجدت إقبالا من الناس، مو لابد تسب شيوخهم وتطعن فيهم ولا تسب الذي يدعون من دون الله فيسب الله أيضا من غيره. أنت تجي تسب شيخ ولا تقول ضال ولا كذا ولا الطريقة فلان، ينفرون منك فتأثم وتكون نفرت الناس، إنما يكون منفرين. والرسول لما أرسل معاذ وأبا موسى قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، فهذه من الطرق اللي فيها التيسير وفيها التبشير وما فيها تنفير. فوالله ما دخلت مسجدا إلا وأرى التهلل في وجوههم، ولا أستطيع الخروج من كثرة المقبلين علي يصافحوني ويدعون لي. ثم رأى رؤوس الصوفية الشياطين رأوا خطورة هذا السلوك وهذا المنهج في الدعوة، فاجتمعوا وتآمروا بارك الله فيك، ونسقوا لأنفسهم كلاما يردون به علي، وأعلنوا لي عن محاضرة في ميدان كبير، فاجتمعنا في هذا الميدان وتكلمت، فقام أحد كبيرهم وعلق على كلامي يجيز الاستغاثة ويجيز التوسل ويجيز يقول بتأطيل الصفات ويقول ويقول ويؤيد كل الأباطيل بتأويلات فاسدة. لما فرغ ما عنده أدلة، يا بأحاديث ضعيفة موضوعة، يا بأقوال ناس خرافيين، يا كذا. والله يا ما سمعتم كلامي، أنا أقول قال الله قال رسول الله قال ولا معلوم المعتبر المعتبرين. وهذا الرجل جاء بحديث ما أسعفه القرآن بشيء، سمعتم قال الله كذا في جواز استغاثة بغير الله في جواز التواصل ما عنده شيء. هل سمعتم كلام الأئمة الكبار مثل مالك وأمثاله؟ ما سمعتم، سمعتم حديث موضوع حديث ضعيفة كلام لناس معروفين عندكم أنهم خرافيون. المهم قام يسب ويشتم، أنا ضحكت عليه، لا سبيت ولا شتمت. بارك الله فيك، جزاك الله خير، جزاك الله خير، بارك الله. وأنا كذلك تعليقا خفيفا وافترقنا. والله الذي لا إله إلا هو، إنهم أصبحوا في اليوم الثاني يتحدثون في المساجد الأسواق أن الصوفية هزمت، هزمت الصوفية. فتعلموا يا أخوة هذه الطرق، القصد هداية الناس، القصد إيصال الحق إلى قلوب الناس. فاستخدم كل ما تستطيع من وسيلة شرعية، مهم الغاية من الوسيلة عند أهل البدع من الكذب واللف والدوران والمناورات، هذه ليست عندنا، نحن أهل صدق وأهل حق، ولكن نعرض في أجمل الصور التي يقبلها الناس وتؤثر في نفوسهم. بارك الله فيك. ثم ذهبنا إلى السودان إلى كسلا، كان ما شاء الله كان قدام الدعوة ممهدة والحمد لله وطيبة وكذا، تكلمنا والحمد لله ونفع الله بما تكلمنا. ثم ذهبت إلى الغضارف، ودرنا على الغضارف مدينة صغيرة، درنا على يعني المساجد التي فيها كلها. قالوا لم يبقى في هذه المدينة إلا مسجد واحد للتيجانية لم نستطع أن نصل إليه. كيف؟ قالوا متعصبين تعصب شديد، وسنذهب إليهم ونستأذنهم، إن أذننا بالكلام بلغنا، منعونا أذنا إلى الله، ما يجيهم بالقوة. بارك الله. فجينا وصلى بنا الإمام، وبعد ما فرج سلمت عليه، تسمح لي ألقي كلمة في الإخوان هؤلاء؟ قال تفضل. وتكلمت، تكلمت بارك الله فيك، أدعو إلى الله، إلى التوحيد، إلى السنة، إلى إلى إلى، وأنتقد بعض الأخطاء الموجودة، بعض الضلالات. وصلت إلى حديث مثلا ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم الله الجميع، من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله الجميع، ومن قال إن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الله الشريعة. والسوق الآيات والأدلة على هذا، ومن زعم أن محمدا لم يبلغ ما أنزل فقد أعظم الله الشريعة. هو يعني قام كذا نصف جالس واقف، قال والله إن محمدا رأى ربه بعيني رأسه. قلت له جزاك الله خيرا، أما عائشة التي هي أعلم الناس به فقد قالت كذا، قالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الله في الله، والله لو كان رسول الله ربه لأخبرها، ما أخبرها. كم يلج. قلت له يا أخي انتظر حتى أنهي كلمتي، وبعد ذلك اسأل عما شئت، الذي أعرفه أجيبك به، والذي لا أعرفه أقول لك الله أعلم. وتركته وصرت في الكلام، لا أدري هذا الرجل بقي أو راح، لا أدري، ما اتركت له قليل. أسمع واحد يقول والله الكلام اللي يقول زول ده حق، زول الرجل عند السودانيين يقول للرجل الزول، والله شوية وأسمع تلك والله الكلام اللي يقول الزول ده حق. قال ما كان رسول الله بارك الله فيك. حتى أذن لصلاة العشاء انتهت الكلمة وأقيمت الصلاة، وإذا بهم يدفعوني لأصلي بهم، فقلت أبدا يصلي الإمام؟ قالوا والله تصلي، والله تصلي. قلت طيب صليت بهم، وبعد ما فرغنا أبغى أسئلة ما فيه. خرجنا أنا وشباب أنصار السنة معي، قلت أين ذهب الإمام؟ قال طردوه. من طرده؟ قالوا والله جماعته، جماعته ما يقدرون يتحركون، والله هذا الذي حصل لي. أخير لو جاء إنسان يستفع التيجاني المرغني الكذا، والله يتبعوه يمكن، مو بس يطردوه، لكن لما تجيهم بالحكمة واللطف بارك الله فيك، فنفعهم الله عز وجل، نفعهم الله بهذا. فاستخدموا يا إخوة العلم النافع والحجة القاطعة والحكمة النافعة في دعوتكم، وعليكم بكل الأخلاق الجميلة النبيلة التي حث عليها الكتاب وحث عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فإنها عوامل نصر وعوامل نجاح. وصدقوا أن الصحابة ما نشروا الإسلام ودخل في القلوب إلا بحكمتهم وعلمهم أكثر من السيوف، والذي يدخل الإسلام تحت السيف قد لا يثبت. والذي يدخل الإسلام يدخله عن طريق العلم والحجة والبرهان، هذا الذي يثبت إيمانه. فعليكم بهذه الطرق الطيبة، وعليكم بالجد في العلم، وعليكم بالجد في الدعوة إلى الله. ثم أنبهكم يا أخوان إلى أمرين. أولا، التآخي بين أهل السنة جميعا. السلفيين بثوا فيما بينكم روح المودة والأخوة، وحققوا ما نبهنا إليه رسول عليه الصلاة والسلام من أن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمنون كالجسد الواحد. كالجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كونوا هكذا يا أخوة، ابتعدوا عن عوامل الفقر، فإنها والله شر خطير وداء وبيل، واجتنبوا الأسباب التي تؤدي إلى الإحن والبغضاء والفرقة والتنافر. ابتعدوا هذه الأشياء، لأنها سادت هذه الأيام على أيدي أناس يعلم الله حالهم، يعلم الله حالهم ومقاصدهم. سادت وكثرت ومزقت الشباب في هذا البلد، في الجامعة وغيرها، وفي أقطار الدنيا. ليه؟ لأنه نزل إلى ساحة الذل، إلى ساحة الدعوة إلى الله من ليس من أهلها، لا علما ولا فهما. بارك الله فيكم. وقد يجوز أن يكون الأعداء دسوا في أوساط السلفيين من يمزقهم ويفرقهم، وهذا أمر غير بعيد أبدا ووارد تماما. بارك الله فيكم. فاحرصوا على الأخوة، وإذا حصل بينكم شيء من النفرة فتناسوا الماضي، وأخرجوا صفحات بيضاء جديدة الآن. وأنا أقول للإخوان، الذي يقصر ما نسقطه ونهلكه، الذي يخطئ منا ما نهلكه. وبارك الله فيكم، نعالجه باللوط والحكمة ورجوع المحبة والمودة إلى آخره حتى يؤوب، وإن بقي فيه ضعف ما نستعجل عليه، وإلا والله ما يبقى أحد، ما يبقى أحد. الآن في ناس يطاردون، طاردون السلفيين حتى أتوا إلى العلماء وسموهم مميزين. بارك الله فيكم. فالآن ما بقي في الساحة عالم تقريبا إلا طبعا هي طريقة الإخوان، طريقة أهل البدع. طريقة البدع من 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 أسلحتهم أن يبدأوا بإسقاط العلماء، بل هي طريقة يهودية، هي طريقة يهودية ماسونية. إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط علماءها أو شخصياتها. بارك الله فيكم. فابتعدوا عن هذا الميراث الرديء، واحترموا العلماء. والله إن يسعى الكلام في كلام الطعن فيهم إنه ما يكون نتيجة إلا إسقاط المنهج. فالذي يكره هذا المنهج يتكلم في علمائه، الذي يبغض هذا المنهج ويريد إسقاطه هذا الطريق مشعر، طريق اليهود وطريق الأحزاب الضالة من الروافض وإلى آخره. الروافض يبغضون الإسلام وما يقدروا يتكلموا في محمد عليه الصلاة، يتكلموا في أباكر وعمر وعلماء الأمة، أهل بغل يسقطون الإسلام. أهل البدع الكبرى يتكلموا، ما يتكلموا في أحمد والشافعي، يتكلموا في محمد عبد الوهاب وابن تيمية وأمثالهم ليسقطوا هذا المنهج. بارك الله. الآن الناس ينشأون في الصوف السلفية ما شعرت إلا هم شدخون في رؤوس العلماء. هؤلاء ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ لو أرادوا الله والدار الآخرة وأرادوا نصرة هذا المنهج وهم يحبون هذا المنهج، والله ما يفعل هذا المنهج. فلا تأمنوا هؤلاء على دينكم ولا تثقوا فيهم. بارك الله فيكم. واحذروهم كل الحذر، وتلاحموا وتآخوا فيما بينكم. وأنا أعرف أنكم لستم معصومين، وليس العلماء معصومين، قد نخطئ اللهم إلا إذا دخل في رغب أو في اعتزال أو في تجهم أو في تحزب من الحزبيات الموجودة. أما السلفي يوالي السلفيين ويحب المنهج السلفي، بارك الله فيكم، ويكره الأحزاب ويكره البدع وأهلها وإلى آخره، ثم يقع في يضعف في بعض النقاط، هذا نترفق به، ما نتركه، ننصحه ننتشله، نصبر عليه، نعالجه. بارك الله فيكم. أما من أخطأ هلك، هذا لا يبقى أحد. لهذا تراهم الآن خلص فرغوا من الشباب، راحوا العلماء يسقطونهم. بارك الله فيكم. هذا منهج الإخوان المسلمين دخلوا في البلاد، أول ما بدأوا بإسقاط العلماء، وفي الوقت نفسه يدافعون عن سيد قطب البنا والمودودي وأهل بدع بارك الله فيكم، وأسقطوا علماء المتجسة، علماء عملاء جواسيس إلى آخره، علماء السلطان إلى آخر الاتهامات. إيش قصدهم؟ قصدهم إسقاط المنهج السلفي وإقامة الأباطيل والضلالات على أنقاضه. والذين الآن يطعنون في يقولون سلفية طعن في علماء السلفي، ماذا يريدون؟ إيش يريدون؟ يريدون رفع راية الإسلام ورفع راية السنة والمنهج السلفي؟ أبدا أبدا، هذه قرائن وأدلة على أنهم كذابون متهمون مهما ادعوا لأنفسهم. فأنا أوصيكم يا أخوة وركز عليكم، واتركوا الفرقة، عليكم بالتآقي، عليكم بالتناصر على الحق، عليكم بنشر هذه الدعوة في طلاب الجامعة وغيرها على وجهها الصحيح وصورتها الجميلة، لا على الصور المشوهة التي يسلكها هؤلاء. والله قدموا الدعوة السلفية كما قلت لكم، قال الله، قال رسول الله، قال الشافعي، قال أحمد، قال البخاري، قال مسلم، أئمة الإسلام الذين يحترمونهم ويوقرونهم، وقفوهم على كلامهم بارك الله فيك. هذا يساعدكم إلى حد بعيد. نعم ستجدون بعض الناس يعاندون، لكن ما كل الناس يعاندون، ستجدون أكثر الناس يقبلوا على دعوتكم سواء هنا في الجامعة أو إذا أتم إلى بلده. استخدموا هذه الطرق التي تجذب الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى منهج السلف الصالح والعقائد الصحيحة من عيسى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق من إياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الدعاة المخلصين ومن العلماء العاملين، وأن يجنبنا وإياكم كيد الشيطان وكيد شياطين الجن والإنس. وأسأل تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبكم، وأن يجمع كلمتكم على الحق، وأن ينفع بكم أينما حللتم وأينما رحلتم وذهبتم. أسأل الله حق ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزعب المحنة نقل بضاعة بسيارتي، هل يجوز لي أن أنقل بضاعة أحد التجار والتي هي عبارة من مصاحف وعطور ومجلات في علوم الشرعية ولعلماء المعرفين بالسنة قديما وحديثا، إلا أنه يتخللها بعض كتب أهل البدع والمجهولين؟
والله أنا أرى أنك نقلك لكتب أهل البدع والمجهولين من التعاون على الإثم والعدوان، فأرى ألا تنقل، ترك هذا الرجل وذهب إلى غيره، أبواب الرزق مفتوحة، يكون بضاعة خضار وكل حاجات من الأشمور التي ما فيها شبه ولا حرام. بارك الله فيك، تفضل.
جاءني أحد الأقرباء وقدم لي زكاة ماله، فقلت له أني لست من المستحقين للزكاة وأردت أن أعيد ماله، فلم يقبل وقال أنت عندي من المستحقين، فهل أقبل هذا المال أم ماذا أعمل به؟
إذا كنت من المستحقين وإلا فادفعها لغيرك، إذا أبى إلا أن تأخذها فأخذها وتصدق بها. أما هو إذا كان يعلم أنك غير مستحق فيجب عليه أن ينفق مثل هذا المال لغيرك من المستحقين، لأن مصارف الزكاة معروفة، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين إلى آخر آية. فإذا كنت لست أحد مصارف يعني الزكاة وتعلم ذلك وتستيقنه، حاول إقناعه، أبى قل له أنا أخذ المال وأصدق به، وأعتقد أن هذا لا يجزي لأنك وضعت هذا في غير صاحبه. لكن قد تكون أنت مستحقا فلا ترى نفسك مستحقا لأن عندك شيء من غير النفس، فراجع نفسك، قد تحتاج هذا إلى سكن، بارك الله فيك، عندك تحتاج إلى إيجار سكن، قد تحتاج إلى شراء كتب، قد تحتاج إلى شيء من ضرورة الحياة. فإذا كان كذلك فتكون وجهة نظر صحيحة وصدقته في محلها لأنك أحد المصارف، وراجع الأمر أنت وصاحبه. نعم
يا فضيلة الشيخ، إذا كان الرجل عنده أخطاء أوجب التحذير منه، فهل يزم نصحه قبل تحذير الناس منه أم لا؟
والله إذا كان شره مستطيرا بارك فبادر بنصحه، وهذا أنفع، فإن قبل ولا بحذر منه. أنا أرى نصيحة طيبة، نصيحة قد ينفعه الله عز وجل بهذه النصيحة ويرجع عن باطله ويعلن خطأه، بارك الله فيك. لكن لما تأتي تصدم بالرد فقط قد لا ينقاد لك، فتبذل الوسيلة التي أولا يكون الأثر الطيب، لأنك لما تنصحه بينك وبينه وتبديله شيء من اللطف وكذا وكذا، سيرجع إن شاء الله ويعلم خطأه، وفي هذا خير كبير أنفع من الرد. بارك الله فيك. ولهذا أنا يعني أقدم النصيحة، بارك الله فيكم، أقدم النصيحة، بعضهم يسمع وبعضهم لا يسمع، الذي لا يسمع حينئذ نضطر لرد عليه، إذا لم يكن إلا السنة مركبة فما حياة المضطر إلا رقوبة. نعم.
يا فضيلة الشيخ، ماذا نستعمل اللين ومتى نستعمل الشدة في الدعوة إلى الله وفي معاملات مع الناس؟
الأصل في الدعوة اللين والرفق والحكمة، هذا الأصل فيها. فإذا بارك الله فيك وجدت من يعاند ولا يقبل الحق وتقيم عليه الحجة ويرفض، حينئذ تستخدم الرد. وإن كنت سلطانا وهذا داعية فستؤدبه بالسين، وقد يؤدي إلى القتل إذا كان يصر على نشر الفساد. فهناك من العلماء من شتى المذاهب يرون أن هذا أشد فسادا من قطاع الطرق، فهذا ينصح ثم تقام عليه الحجة، فإن أبى فحينئذ يلجأ الحاكم الشرعي إلى عقوبته، قد يكون بالسجن، قد يكون بالنفي، قد يكون بالقتل. وقد حكموا على الجهم الصفوان وعلى غيره وعلى بشر المريسي وعلى بارك الله فيه غيرهم بارك الله فيه بالقتل منهم جعد بن درهم. وهذا حكم العلماء على من يعاند ويصر على نشر بدعته، وإذا نفعه الله وتراجع فهذا هو المطلوب. نعم.
يقول بعض الشباب كما أننا نقلد شيخ الألباني رحمه الله تعالى في أغلب الأحاديث، كذلك يجوز تقليد أئمة الجرح والتعديل في عصرنا مطلقا، هل هذا الكلام صحيح؟
الشيخ الألباني وقبله علماء أكبر منه مثل أبي داود والترمذي والنسائي، الناظر في كلامهم وأحكامهم على الأحاديث بين أمرين: إما أن يكون جاهلا لا يمكنه أن يصحح أو يضعف فهذا يقلل، وإنسان متمكن طالب علم قوي عالم متمكن من التمييز بين الصحيح والضعيف، عنده قدرة تؤهله لهذا التمييز بارك الله بين الصحيح والضعيف، يدرس تراجم الرجال ويدرس العلل وكذا وكذا، تجلس النتيجة هي موافقة هذا الإمام أو مخالفته في ضوء البحث العلمي القائم على المنهج الصحيح وطرق أهل الجرح والتعديل. نعم. ثم يعني التقليد في الجرح والتعديل، تقليد في الجرح والتعديل هذا شأنه بارك الله فيكم، هذا طريق نفسي. يعني إنسان لا يتمكن، قال له وقف على كلام للبخاري لمسلم لأبي داود، فلان بارك الله فيه كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان واهل، فلان متروك، فلان كذا. إن وجد أحدا يعارضه، ما وجد أحد يعارضه يقبل كلامه لأن هذا خبر، يقبله لأنه خبر من الأخبار، ها مو فتوى، يقبله لأنه خبر من الأخبار، وقبول أخبار الثقات أمر ضروري لا بد منه. لكن إذا كان طالب علم ووجد من يخالف هذا الرجل الذي جرحه، وجد إماما آخر قد خالفه وزكاه، فحينئذ لا بد من تفسير هذا الجرح، لا يسلم لهذا الجارح طالما وهناك عالم آخر يعارضه في هذا التدريح. فإذا لم يعارض أحد يقبل، وإذا عارضه فلا بد من بيان أسباب الجرح بارك الله فيكم. والأمر موجود في كتب المصطلح، كتب علوم الحديث، هذا شيء معروف عند طلاب العلم، راجعوا بارك الله فيكم المقدمة للصلاة، وراجعوا فتح المغيث، وراجعوا تدريب الراوي، راجعوا كتب هذا الشأن علوم الحديث وعلوم الجرح والتعديل. نعم.
الذين ذكرتم حفظكم الله أنهم مزقوا الدعوة السلفية، هل هم في الصفوف السلفيين دعاة يرمون كل شخص بالتمييع لمجرد خطأ ونرجو منكم التمثيل؟
لا، هذا التمثيل، لكن هذا موجود وأنتم تعرفونه، هذا أمر موجود ملموس لكم تعرفونه تماما، لا شك أنه موجود، ونسأل الله أن يقضي على هذه الفتنة، فإنها والله أضرت بالدعوة السلفية كثيرا، لا هنا فقط بل في الدنيا كلها. فهذا مذهب جديد لا يعرفه أهل السنة، رمي أهل السنة لأنهم مميعون، يعني مبتدعة، مبتدعة بارك الله فيكم، وتقصد أهل السنة بالذات. وأنا لا أستطيع أن بين هؤلاء ناس مدسوسون على المنهج السلفي وأهله، لأن هذا أمر معلوم قطعا من أساليب أهل الأهواء أنهم يدسون في صفوف السلفيين، واليهود يدسون في صفوف المسلمين، من يضللهم؟ ولا بد لهؤلاء أن يلبسوا لباس المنهج السلفي إذا كان الأمر يهم السلفيين، لا بد. فأنت تريد كثير من البدع يدعون السلفية ويدعيها بحماس وقوة بارك الله فيك، ويدفعك عنها، هؤلاء لا ثمنهم بارك الله فيك. وتجد في المسلمين في الدنيا كلها ناس مدسوسين، مدسوسين وباسم الإسلام، هذا أمر معروف بارك الله فيك. لكن الأذكياء يعرفون هؤلاء، يعرفون من تصرفاتهم مواقفهم من أحكامهم من إلى آخره، قرائن قرائن أدلة بارك الله فيك ووفقكم الله.
بعض الشباب يقسم علماء السلفيين إلى علماء الشريعة وعلماء المنهج، هل هذا التقسيم صحيح؟
غلط، غلط هذا التقسيم، هذا غلط بارك. لكن إنسان يعلم الشريعة وقد يبرز بسبب اهتمامه بالمنهج وما يناقضه والذين يخالفونه، قد يكون عنده اهتمام أكثر بارك الله فيه، وذاك الثاني عنده شيء من الاهتمام وعنده شيء من الإدراك، ولكن بحكم التخصص هذا يمكن، ولكن لا يسلم أيضا لهذا المتخصص كل شيء، لا سيما إذا عارضه آخرون بارك الله فيكم. نعم، هذا التفريق اتركوه، هذا التفريق أصله ابتدعه أهل البدع، فقهاء واقع وغير فقهاء واقع. هذه التقسيمة الجديدة موجودة الآن في صوف السلفيين، لا ينبغي. أرادوا إسقاط ابن باز والعلماء الموجودين، قالوا ما يفقهون الواقع. فإذا تكلموا في الأحداث والمشاكل التي تهم يعني تعم المسلمين وتنزل بهم وكذا، والله ما يعرفون الواقع بارك الله فيكم. هذا إسقاط، إسقاط خطير جدا في أخطر الميادين، على أن هذا الميدان ميدانه بارك الله فيكم. نعم،
هل يجوز حجر من يسلم لأهل البدع من الإخوان المسلمين والحركيين والتكفيريين ويجالسهم مع إقراره أنه مبتدع ويزحد الناس في علم الجرح والتعديل؟
يجالس الإخوان المسلمين وإيش؟
والحركيين والتكفيريين.
كيف يجالسهم؟ كيف المجالسة هذه؟
فقد ذكر أنه يجالس.
كيف يجالسهم؟ بارك الله فيك. هل السلفيون الآن يجالسون أهل البدع؟ الآن السلفيون قسمان، سلفي قوي يستطيع أن يبلغ دعوة الله في أهل البدع وفي الأحزاب بارك الله فيه بالحجة والبرهان، ويؤثر فيهم ولا يؤثرون فيه، فهذا واجبه أن يختلط بهؤلاء ويدعوهم، لا لأجل الأكل ولا للشرب ولا مداهنة ولا شيء ولا إقرار لباطل، إنما حصلوا في المساجد يدعوهم، حصلهم في الأسواق يدعوهم، يركب معه في سيارة يدعوه، يركب في طائرة يدعوه، يركب في قطار يدعوه بارك الله، يدعوه، لأنه لابد من الاختبار لهؤلاء، ما له مفك منهم، لأن أهل البدع والأهواء أغلبية ساحقة، وأهل السلفية كالشعر البيضاء في الثور الأسود بارك الله فيه، فرغم أن فيه يختلط بهؤلاء، لكن إيش واجبه؟ واجبه تبليغ دعوة الله بالحكمة والموعظة الحسنة. إنسان جاهل ضعيف الشخصية إذا سمع أدنى شبهة أخذته أو شبه، هذا ينبغي أن ينجو منهم ويبتعد عنهم، لا يجالس. لكن إذا امتحنك إنسان وسلم عليك قل عليك السلام بارك الله، لكن تجالسهم تآكلهم تضاحكهم تجلس إليهم، أنت مخالف للمنهج السلفي ومخالف للسنة، وذاك الذي يستطيع أن يؤثر فيه ومن دعوة الله ثم يجلس بيته بحجة الهجران أهل البدع، هذا موت الدعوة، عرفتم؟ يعني الآن أنا ربيع خلاص لا أرى مبتدع إلا وأفر منه، ها ومثلي فلان وفلان 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 من طلاب العلم لا يري يرى مبتدع إلا وفر، ها شاف مطلب وجهه كذا من البيت شاف مبتدع دس نفسه، شاف شارع هرم شارع ثاني، ها هذا ليس طريقا سلفيا. الصحابة كانوا ينتشرون في الكفار في أقطار الأرض وينشر دين الله فيهم، بارك الله فيكم. السلفيون اللي قبلنا انتشروا في أهل بدع وأثروا فيهم وأدخلوا ملايين في حظيرة المنهج السلفي. فمن كان مناضلا قويا وقوي الشخصية وعالم يقيم الحجة يدعو هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة، وسترون أثر هذا. والضعيف لا والله لا يخالف في الجملة، لكن إذا امتحن بسلام عليه السلام لماذا يصنع؟ بارك الله فيكم. نعم لكن لا يخالف ولا يقاس.
ما كيفية التعامل مع أشخاص يقولون أن فلان الذي بدعه العلماء أن هذه الأخطاء لا تخرجه من دائرة أهل السنة، وأن هذا المنهج جديد ظهر بعد وفاة العلماء الأكابر مثل الألباني وابن باز وابن القيمين رحمهم الله جميعا؟
نعم هذا المذهب نشأ قريبا. عندكم علم الجهوة التعديل الكلام اللي قلناه، ناس جرحوا ناس ما جرحوا، ناس يزكون ويدافعون عن هذا المجروح. احنا نطلب من الجارحين التفسير، إذا بينوا أسباب الجرح فيجب اتباعهم، لأن هذا اتباع للحق، ورد ما عندهم من الحق رفض للحق. فنفس الجرح والتعديل يوجد هنا، هؤلاء جرحوا إن كان جرحوا بدون حجة فلا قيمة لكلامهم، إن كان جرحوا بحجة فيجب على من يخالفهم أن ينصاع ويرجع إلى الحق والصواب وأن يأخذ بالحجة، بارك الله فيكم. فكثير من الناس يكذبون بالحق ويرفضون الحق، هذا أمر عظيم خطير جدا، بارك الله فيكم. فهكذا كما قلت لكم مثل قاعدة في الجرح والتعديل، يطلب من هؤلاء الجارحين إذا كان ما عندهم بينة، أما إذا عندهم بينة أو عندهم أزيلة أو لهم انتهى كل شيء. إذا قالوا والله فلان مبتدع وسكتوا، قل يا أخي عجبتك فلان وفلان من العلماء يزكيه هم أهل السنة، كيف تقول مبتدع؟ هل دليلك؟ أعطوا الدليل، إذا ما عندك دليل سقط كلامه، إذا عندك دليل من أول سكته يلزمه أن يأخذ به، إذا عندك أدلة جديدة بعد المطالبة يجب عليك أن يقبل الحق، بارك الله فيكم.
الله. إذا حكم العلماء على شخص أو على شيخ بأنه مبتدع، فهل يطلق هذا الحكم على أتباعه تبعا لشيخهم حيث يلتمسون له الأعذار بأنه أخطأ؟
يعترفون أنه أخطأ، يعترفون بأنه أخطأ، لكن لا يبدعونها أو يبدعونه.
يقول يلتمسون له أعذار، يقولون هذا
لا يبدعونه.
لا يبدعونه.
يرجع للسؤال الأول، إن كان مع العلماء حجة على تبديع هذا الرجل، على طلابه وعلى كل الناس الذين يحتكمون به أن يأخذوا بهذا الحق ولا يجوزوا لهم أن يدافعوا عنه. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم، أسأل الله أن يجمع كلمتكم على الحق، أسأل الله أن يذهب عنكم كيد الشيطان، واجتهدوا ما استنتظروا من الدعاء، بذل الأسباب أنتم، أي والله ابذل الأسباب في استئصال شعفة الفرقة وأسبابها، وفقكم الله وسدد خطاكم، حياكم الله. شوف والله الأعداء فرحانين، والله الدعوة السلفية توقفت، والله ضربت يا إخوة، فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في هذه الدعوة، وابذل الأسباب التي تمحو هذا الأباطيل وهذه الفتن، بارك الله فيكم، حياكم الله.